قال الإمام أبو يعقوب رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب في الحجر.
قال رحمه الله تعالى باب في الحجر. حجر بكسر الحاء وإسكان الجيم، وهو الحطيم، المراد به المحجر شمال الكعبة، يسمى حجر إسماعيل، يسمى الحطيم. والحجر من الكعبة أو بعضه، ليس كله، يعني ستة أذرع ما يلي الكعبة هذا ترك منها على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كله منها. والسبب في إخراجه من الكعبة إن الكعبة في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انهدمت، تصدعت، احتاجت إلى عمران. اتفق القريش على أنها تعمرها وأنها ما تدخل فيها نفقة إلا طيبة من كسب طيب حلال، فما استطاعوا أن يستوعبوا كل الكعبة لأن النفقة قصرت بهم، النفقة الطيبة أكثر أموالهم من الربا.
وقد جاء أنه من عائشة سيأتي أنها طلبت أو أحبت أنها تدخل الكعبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها فأدخلها الحجر وقال هذا من الكعبة. فالذي مثلا يصلي فيه يصلي في الحجر في الكعبة، كأنه يصلي في الكعبة، ولهذا حجر عليه وبني عليه حتى يكون الطواف من خلفه. الطواف ما يصح من دونه، لابد أن يكون الطواف بالبيت لا في البيت، يكون الطواف به، طاف به، طاف من خلف. ثم إن له حكم الكعبة، صلى فيه فكأنما صلى فيه ولا تصح، ولا يصح الطواف من دونه. وقد حدد وضع بالمتر والسانتي، فهو حتى أبوابه التي فتحت حددت وعلمت، وكذلك حائطه الذي بني ارتفاعه وعرضه وغير ذلك. المقصود أن حكمه حكم الكعبة، وقصده في هذا الباب أن يبين أن الذي يصلي فيه كأنه مصلم في الكعبة. وقد جاء في بعض الحديث أن الدعاء يستجاب في الكعبة، لكن الدعاء استجابة الدعاء تتعلق بالمعنى الذي يقوم بقلب الإنسان من الإخلاص والصدق والإقبال على الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبر أنه يجيب الدعاء مطلقا إذا حصل الخضوع والذل والصدق مطلقا في أي مكان كان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن لا شك أن هناك بعض الأماكن أفضل من بعض، فالله فضل بعض الأماكن كما فضل بعض الأزمنة، والله يخلق ما يشاء ويختار، والحكم له جل وعلا في كل شيء. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
هذا يدل على أن حكمه حكم الكعبة. والصواب أن الذي يستقبله في الصلاة صلاته صحيح، لأن الحديث في هذا ثابتة. إن قال بعض العلماء أن استقباله لا يصح في الصلاة لأن الأخبار فيه أخبار أحد، ولكن هذا ليس صحيحا. خبر إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والاعتماد عليه، وهذا صحيح ثابت. ثم إنه ليس في هذا الحديث دليل على استحباب دخول الكعبة، إنه طلب من عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يجيب طلبها إذا لم يكن يترتب عليه فعل محرم، كما سبق لنا أنها لما طلبت أن يعمرها أعمرها بعدما قال لها يكفيك طوافك بالبيت عن حجك وعمرتك، فأصرت على الاعتمار فأمر أخاها أن يذهب بها ويعمرها، وهذا مثله. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم تأسف على دخوله وقال أخشى أن أكون قد شققت على أمتي، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يدخل، بل ما يدخل النوادر من الناس، وفتحت الكعبة لكل أحد، صارت يعني حصل المشقة وحصلت الفوضى وحصل المقصود. أنه ليس دليلا على استحباب دخولها. ثم إن الدخول الذي سيأتي اختلف فيه في وقته كما سيأتي، ولكن فيه الاستحباب إلى إجابة طلب الأهل إذا طلبوا شيئا من الخير أو ليس فيه مخالفة لأمر الله أنهم يجابون إلى هذا، فإن هذا من حسن الخلق ومن حسن المعاشر. الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، قد قال صلى الله عليه وسلم أفضلكم أو خيركم عند الله خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يجب أن يكون مع أهله ليس فظا ولا غليظا، لا يكون أهله بمنزلة الخادم الذي يستعمله في مصالحه فقط، بل ينبغي أن يعرف حقهم وأن يقدرهم، أن يكون العشرة بخير بإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن في هذا أن الكعبة بقيت على بناء قريش سابقا وأنها لم تتغير، وقد حصل عليها مرار متعددة، يعني جددت عمارتها، ولكنها أبقيت على ما كانت عليه. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قريش حديث عهدهم بالكفر لهدمت البيت ولأسسته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابا من الشرق لاصقا بالأرض وبابا من الغرب لاصقا بالأرض، فإنهم رفعوا الباب حتى ما يدخل فيه إلا من يشاء ويمنعوا من يشاء. فلما استولى عبد الله بن الزبير على مكة وصار خليفة على الحجاز وعلى العراق وعلى اليمن، وقد أرسلت الجنود إليه من الشام، فحورب ونصب المنجنيق فأصيبت الكعبة واحترقت وتصدعت حيطانها، فبناها على ما وصفته عائشة خالته له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسسها على قواعد وجدها وشاهدها الناس في قواعد إبراهيم، وجعل على الوصف الذي ذكر، جعل لها باب من الشرق لاصق بالأرض وباب من الغرب لاصقا بالأرض، وزاد في ارتفاعها. ثم لما أرسل عبد الملك له الحجاج بن يوسف لقتاله وقتل، كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره أن ابن الزبير غير في الكعبة وأنه بناها عاصفة كذا وكذا، فأمره بهدمها وأن يعيدها على ما كانت عليه سابقا. فجاءه من التابعين من حدثه أبو شريح وغيره بالأحاديث الصحيحة، فقال: لو علمت بهذا لتركتها على ما صنعها وتحمل. ثم لما جاءت الدولة بني العباس استولى على الأمر المنصور، استشار الإمام مالك رحمه الله، قال: أريد أن أهد الكعبة وأن أعيد بناءها على بناء عبد الله بن الزبير، فنهاه عن ذلك وقال: أخشى أن تكون الكعبة العوبة بأيدي الملوك، كل ملك يأتي يقول أريد أن أبنيها وأجدد عمارتها، فتركت على ما كانت عليه. وهذا هو الصواب وهو الذي فيه الخير، لأنه يخشى ما قاله الإمام مالك رحمه الله، فهي بناؤها على بناء قريش في الجاهلية الآن، لم يتغير إلا بالتجديد فقط، فإنها جددت عدة مرات، ويجب أن تبقى على ما هي عليه خوفا من التساهل في أمرها. والله يحفظها، لأنها بيته يتولاه جل وعلا. قد قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا جاء الإرادة، مجرد الإرادة النية، الذي يريد أن يلحد في الحرم، والإلحاد هو العدول عن الحق إلى الباطل. من أراد الباطل فيه ولو لم يفعل، مجرد إرادة، فإن الله توعده بأن يذيقه عذابا أليما. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي.
هذا أولا يدلنا على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وشدة حرصه على عدم إعناتهم والمشقة عليهم، فيهمه كل أمر يمكن أن يشق عليه. فلهذا عاد بعدما كان مسرورا كئيبا حزينا، وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن الأمة تتبعه وتتمسك بسنته وتحرص كل الحرص على اتباعه والاستنان بآثاره وأعماله. وليس كل الأمة، ولكن خاصة منهم. ولهذا السبب حصلت له الكآبة والحزن. ثاني أن في هذا أن دخول الكعبة مطلوب، وقد جاء أنه صلوات الله وسلامه عليه دخل فيها وصلى، كما مر معنا بحديث عبد الله بن عمر صلى فيها. ثالث أن هذا الدخول كان في غزوة الفتح، ولم يكن ذلك في حجة الوداع كما توهمه بعض العلماء. حجة الوداع لم يدخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة، وقد جاء ذلك مصرحا به، وأنها كان فيها أصنام، فأمر صلوات الله وسلامه عليه أن تخرج، وكان فيها صور صور في حيطانها، فأمر أن تطمس الصور وتزال تمسح وتخرج الأصنام، ثم دخل بعد ذلك هو وأسامة وبلال، ومعه أيضا أحد الحجبة، وأغلقوا الباب عليهم. وبقوا وقتا ثم خرج. فسر هذا بهذه في هذا القضية أن ذلك كان في ذلك الوقت في غزوة الفتح، ومع ذلك كأنه صلوات الله وسلامه عليه شعر أنه عمل عملا فيه مشقة على الأمة، فأخاف أن يكون شق عليه. وهذا من معاني قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على هدايتنا وعزيز عليه ما يعنتنا، يعني يشق عليه الشيء الذي يعنت الأمة ويكلفه، شق عليه صلوات الله وسلامه عليه. كم من الأحاديث الدالة على شفقته على أمته وحرصه، حتى نهاه الله جل وعلا عن كثرة التأسف والحزن على عدم إيمان من لا يؤمن، نهاه الله جل وعلا عن ذلك. فيجب على المؤمن أن يحرص على كثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وفعل ما يسر به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يسره اتباع سنته والدعوة إليه. وهذا من الدلائل على محبته، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهو يحب ما يحبه الله جل وعلا. هذه الآية تسمى آية المحنة، إنهم لما قالوا إن نحب الله بن شديد نزلت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمقصود أن من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه الإيمان به وكثرة الصلاة عليه والحرص على متابعته والدعوة إلى سنته متابعته، فهو يفرح بذلك ويسر. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني أنه يكاثر الأنبياء، يكون يكاثرهم بكثرة الأتباع. هو يفرح بأن يكثر أتباعه صلوات الله وسلامه عليه، يفرح بذلك. مسلم يفرحه ما يفرح نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
قال: حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال: حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح: خالي مسافع بن شيبة.
عثمان هذا هو عثمان بن أبي شيبة الحجبي الذي يحجبون الكعبة، يعني عندهم مفاتيح الكعبة، وقد دعاه في الفتح وشيبة وأخذ المفاتيح منه، فظنوا أنه لا يعيدها إليهم، أعادها إليهم وقال: تكون عندكم خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فبقيت معهم إلى الآن وستبقى ما دام الإسلام قائم بإذن الله. والقرنان اللذان ذكر في هذا الحديث هما قرنان من ذهب، قرنا وعل جعلا في الكعبة معلقان، ف دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخمرهما، يعني يغطيهما حتى ما يشغلا المصلين بالنظر إليهما، هذا معناه. فيؤخذ من هذا أنه لا ينبغي أن يوضع في المساجد الأشياء التي تشغل المصلين بالنظر إليها من الزخارف وغيرها، لأن أهم ما في الصلاة حضور القلب والخشوع، وإذا اشتغل القلب بشيء أو اشتغل النظر بشيء فإن القلب يلتفت إليه، والالتفات في الصلاة مضر، بل يكون قاطعا عن الله جل وعلا، والالتفات فيها يأتي على نوعين: التفات بالبدن بالجسد، والالتفات إذا كان بجملة الجسد فإن الصلاة تكون باطلة، أما إذا كان بالرأس فقط فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، من صلاة العبد، يعني ينقصها ولا تبطل الصلاة بذلك، وإنما تبطل إذا جعل الكعبة عن يمينه أو عن يساره، يعني التفت بجملته ولو قليلا ولو وقتا يسيرا، فإنه إذا فعل ذلك بطلت صلاته، لأن استقبال الكعبة شرط. وهذا الالتفات أسهل من النوع الثاني الذي هو التفات القلب، ومع ذلك لو أن الإنسان ما حضر قلبه في صلاته ما يقال أعد الصلاة، صلاتك باطلة، لا، ولكن هل تبرأ الذمة بها؟ قد لا تبرأ، وقد تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، كما جاء في الحديث، قد جاء في الحديث الطويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن زكريا، قولوا صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث صحيح: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، منها الصلاة، فقال: فإن الله ينصب وجهه إلى وجه المصلي، فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يلتفت، فإنه إذا التفت أعرض الله عنه. والمقصود بالالتفات في هذا التفات القلب، وقد جاء هذا أيضا حديث غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في هذه السنن: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي. فالتفات القلب أن يشتغل بغير ما شرع في صلاته، اشتغل في أمور الدنيا أو في غيرها. فهل مثلا لو تصور الإنسان قام وكبر ورفع يديه وكبر صلاة، إنه بهذه الصفة كأنه رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا، وأقبل وصار بين يديه، فليضع حاجاته وفقره أمام ربه، وليطلب ما يشاء من أمور الدنيا والآخرة، فإنه داخل على الله في هذه الحالة، فلا يسوغ له أن ينسى هذا ويعرض عنه ويشتغل بأمور الدنيا، أو ربما يشتغل بأمور محرمة يفكر فيها، فهذا إعراض أعظم من الإعراض بالبدن، نسأل الله العافية. الاجتهاد في الصلاة وحضور القلب مهم جدا، مهم. وقد جاء في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلب منه الوصية، قال: أوصني فقال له صلي صلاة مودع، ومعنى ذلك لتكن صلاتك في كل ما تصلي كأنها الأخيرة من عمرك، ودعت الدنيا، ما عندك إلا هذه اللحظات التي تصلي فيها، حتى يجتهد، يجتهد ويحضر قلبه، ويجتهد في دعاء إظهار الفقر والفاقة لله جل وعلا، والخضوع والذل له، والانطراح بين يديه، فتصبح صلاته نافعة ومفيدة جدا، ويكتسب بها حياة جديدة وعملا صالحا يزداد به. فمقصود هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدم إشغال المصلين، ونهى أن يكون هناك شيء يشغله في المساجد، ومع ذلك جاءت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من أشراط الساعة زخرفة المساجد، من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد، وأن هذه الأمة ستزخرف مساجدها كما زخرفت النصارى واليهود بيعها وصوامعها، بيع التي يزخرفونها. وعمارة المسجد الحقيقية بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا، طاعة هي عمارة المساجد، ولكن لا بد يوضع للناس ما يقيهم من الحر والبرد. معلوم أن عمارة الرسول صلى الله عليه وسلم لمسجده هذا كانت معروفة، ما تخفى، جعل أعمدته جذوع النخل، وجعل سقفه جريد النخل، إذا جاء المطر أحيانا يخر المطر ينزل، وأحيانا يسجد صلوات الله وسلامه على الماء والطين، ويظهر أثره في وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، فقال صلوات الله وسلامه عليه إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وأنسيتها، وعسى أن يكون خيرا خيرا لكم، وإني رأيتني في صبيحتها في صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني من الجريد، من جريد النخل، فجاءت سحابة الليلة 21 من رمضان وأمطرت وخر سقف المسجد، فلما صلينا الفجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت أثر الطين والماء على وجهه. لهذا كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول هي ليلة 21، ليلة القدر هي ليلة 21 لهذا الحديث، وهو حديث ثابت صحيح. ولكن حافظ بن حجر رحمه الله ذكر في تعيينها 40 قولا للعلماء، ورجح أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، تتنقل وليست ثابتة، فيجوز مثلا أن تكون هذه السنة في 21، والسنة الآتية في 23، والتي بعدها في 27، والتي بعدها في 29، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبوها في الوتر من العشر الأواخر، قال ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، هذه الأوتار. وجاءت حديث أنها في السبع الأواخر، السبع الأواخر. على كل حال المقصود أن زخرفة المساجد تزيينها ما تدل على العمارة المطلوبة، وإنما العمارة في الطاعة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته أكثر عمارة لأنه أكثر طاعة في وقته، وهكذا بقية المساجد مكروه أن تزخرف وتزين ويوضع شيء يشغل المصلي. أما إذا كان ما يشغل المصلي يكون من القوة ومن حسن العمارة، فهذا من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله، قد أمر الله جل وعلا أن تعظم. نعم.
قال: باب في مال الكعبة.
الكعبة كانت فيها أموال، وكانت يهدى إليها أموال ولا يزال، فما الحكم فيها؟ هل يجوز أن يؤخذ منه شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد فيها المال مما يهدى لها ولم يتصرف فيه ولم يغير فيه شيء، ثم جاء بعده أبو بكر رضي الله عنه ولم يتصرف فيه، فجاء عمر رضي الله عنه فهم أن ينفقه في سبيل الله، قال له ابن أبي شيبة: لست بفاعل. فقال: بل سأفعل. قال: كلا، لن تفعل. قال: لماذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يفعل ذلك، فترك وأعرض عنه. فعلى هذا ما يتصرف بمال الكعبة. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لأفعلن. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال، فلم يخرجاه، فقام فخرج.
في هذا حسن المحاورة وذكر الحجة طريقة المقنعة، وأن المسلم يجب عليه أن يقف عند الدليل مهما كان مقامه، ويقف عندما يذكر بأمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله جل وعلا، يقف عنده ويعمل به، وهذا الواجب على كل أحد. نعم.
قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة: وادي، ووقف حتى تقف الناس كلهم، ثم قال: إن صيدوج وعضاهه
صيد وج
وعضاهه حرام محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.
هذا في حكم صيد وج، ووج واد قرب الطائف معروف، هل هو محرم وحرام؟ وقد اختلف فيه لهذا الحديث، والحديث صحيح ولكن قيل إنه نسخ، وليس هناك شيء محرم في الأرض، وليس هناك حرم إلا حرم مكة، الحرم المكي، وكذلك حرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فليس هناك حرم، حتى بيت المقدس ليس له حرم، يعني يحرم صيده ويحرم قطع شجره، وإنما هذا خاص بمكة والمدينة، ومكة آكد حرمة من المدينة، لهذا ليس في قطع شجر المدينة جزاء، وسيأتي هذا، سيأتي بحثه والكلام عليه. وأما الصيد، صيد المدينة فقد اختلف وسيأتي، الصواب أنه أيضا ليس فيه جزاء، وإنما الجزاء يخص صيد مكة فقط، وكذلك قطع أشجار الحرم وما ينبت فيه. أما وج فجمهور العلماء أنه ليس محرم وليس له حرم، وكذلك عظاه والعظاه الشجر لا يحرم قطعها، يكون هذا الحديث منسوخ، وهذا يكاد يكون إجماع. نعم.
قال: باب في إتيان المدينة،
يعني زيارة المدينة، وزيارة المدينة اللي يقصد به زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فتزار المدينة لأجل ذلك، لأجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مكة فالأمر فيها واضح كما سبق. وإذا قصد الإنسان زيارة المسجد وصار الباعث له زيارة المسجد صلاة المدينة، يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون تبع، ولا يجوز أن يكون الباعث على السفر وإتيان المدينة هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد القبر فقط، فإن هذا منهي عنه، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني، كما سبق. على هذا تكون الزيارة للمسجد، يكون السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، اتيان إلى قبره تبعا اتيان المسجد. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
هذا الحديث حديث متفق على صحته: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. والمقصود بشد الرحال الاستعداد للسفر، يعني السفر سواء سافر على قدمي أو على راحلة أو على سيارة أو على غيرها، لا ينشئ سفرا إلا في هذه المساجد. والمقصود بالسفر السفر العبادة، سفر عبادة، وإلا سفر التجارة وسفر السياحة وسفر مثلا طلب الالتقاء بالإخوان وبغيرهم والمصالح الدنيوية، هذا ما يدخل في هذا الحديث، ليس داخلا في ذلك. وإنما إذا كان الأمر عبادة ويدخل في هذا السفر من أجل التعزية للميت، لأن التعزية عبادة يؤجر الإنسان عليه، فلا يسافر، لا يسافر لأجل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إن هذا عام في كل عبادة. ودل الحديث أنه لا يجوز أيضا شد الرحال لزيارة القبور، يعني لا يسافر، لا يسافر، إذا كان الشيء يستعد يحتاج إلى سفر لا يجوز أن ينشأ السفر من أجل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا، فلو مثلا إنسان نذر أن يسافر إلى مسجد قباء مثلا في المسجد قباء، لأن مسجد قباء من أفضل المساجد بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد المساجد الثلاثة، والله ذكره في القرآن ونوه به، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهر. فهذه الآية نزلت في مسجد قباء. وإن كان جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا، هذا ما ينافي كون الآية نزلت فيه، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، أولى أن يكون أسس على التقوى، هذا معناه. لأن الآية نزلت في مسجد الضرار، سبب مسجد الضرار، ومسجد الضرار وضع بجوار قباء، مسجد قباء مضارة ومحادة لله ولرسول، يعني بناه المنافقون وزعموا أنهم وضعوه لمن يكون مريضا ما يستطيع الذهاب إلى مسجد قباء، أو إذا كانت ليلة مظلمة أو ممطرة أو شاتية شديدة البرد، هكذا قالوا، هكذا زعموا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأتي إليه فيصلي فيه، يتخذون ذلك حجة، فوعدهم أنه إذا رجع من غزوة تبوك يأتي ويصلي، والواقع أنهم بنوه محادة لله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني يجعل يكونون رصد له مستعداد، يستعدون ويضعونه خلية يحاربون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، هذا هو الواقع الذي فعلوه. فلما رجع صلوات الله وسلامه عليه من غزوة تبوك وقرب من المدينة نزلت هذه الآية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، استدل على أنه لا يجوز الذهاب إليه، مع أن الله سماه وادا مقدس، وادا مقدس، فأخبر أنها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تدل على أن الحديث عام شامل لكل عبادة يقصد بها تتطلب السفر، كل عبادة تتطلب السفر، وإنما إذا كانت العبادة بأحد المساجد الثلاثة فإنها تشد الرحال إليها. ولكن يقول العلماء لو أن إنسانا نذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج المدينة كفاه أن يصلي في المسجد الحرام، ولو نذر أن يصلي في البيت المقدس كفاه أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صلى في المسجد الحرام فهو من باب أولى بالاكتفاء بذلك. قد سئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يأتي إلى مسجد قباء فنهاه عن الوفاء به بذلك استدلا بهذا الحديث، وهذا أمر ليس فيه خلاف بين العلماء. نعم.
قال باب في تحريم المدينة،
يعني حرم المدينة حكمه لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها، فالحديث فيه ثابتة ثبوت قطعي في ذلك وهي كثيرة، ولكن الخلاف في التحديد، في تحديد الحرم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف.
هذا حديث صحيح وهو ثابت في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني بوصاة وإلا شيء دون الناس؟ فقال: لا، وليس عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما في هذه الصحيفة، وهي صحيفة كتبها حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبه ووضعه في جراب سيفه، ووضع هذا الكتاب فيه هذا الذي ذكر. وهذا أولا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة إلى أحد، وإنما جاءت الوصاية مشارا إليها إشارة لأبي بكر، حيث أمره بأن يصلي بالناس وأمر أن يؤم الناس وكرر ذلك مرارا، وجاءت إشارات كثيرة في هذا ثابتة في الصحيحين وسيأتي ذكرها بإذن الله. وفيه أن الصحابة يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علي رضي الله عنه كتب عنه هذا الحديث، وجاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، فقال له بعض الناس: إنك تكتب ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب ويقول شيئا ما يريده. فذهب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اكتب، والله ما أتكلم إلا بحق، وهذا موجود في كتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان رضي الله عنه عبد الله بن عمرو يسمي هذه الصحيفة الصادقة، لأنه أخذها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبه. وهكذا وقد مر معنا الدروس الماضية أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تكتب الخطبة التي خطبها يوم الفتح لأبي شاه، رجل من أهل اليمن سمع خطبته ولم يحفظها، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه الخطبة التي خطب. ولكن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم يعتمدون على الحفظ، وقد أعطوا من الحفظ ومن الملكة، ملكة الحفظ، الشيء الذي خصوا به رضوان الله عليه. وفيه أيضا حرمة المدينة وأنها حرم، حرم من عائر إلى ثور، وعائر هو عير، جبل عير المعروف إلى الآن يعرف بهذا الاسم، جبل الكبير الذي بجوار أبيار علي معروفة الآن إلى ثور. أما ثور فهو اختلف فيه، وهو جبل خلف أحد جبيل ليس كبيرا، سمي ثور لأنه يشبه الثور، له سنام وله رقبة، يعني قريبا نسبيا سمي بهذا الاسم، وهذه مسافة طويلة، فعلى هذا يكون أحد كله داخل في الحرم، داخل فيه. أما من الجهات الأخرى فقد جاء في الأحاديث: ما بين لابتيها حرم، واللابة هي الحرة، والمدينة محيط بها حرار إلا من جهة واحدة، جهة الشمال، وإلا كانت الحرار محيطة بها، فهذا يكون أقل مما معنا. وقد جاء أن حرم المدينة بريد في بريد، وهذا أكثر مما ذكر بكثير. ثم إن هذا من أجل ذلك اختلف في التحديد، والأولى أن الإنسان يتحاشى ويتجنب الشيء الذي يظن أنه حرم، يعني قطع الشجر منه والصيد، مع أن قطع الشجر خفف فيه أكثر. إن الصحابة لما قال لهم هذا الأنصار قالوا يا رسول الله نحن أهل حرث ونحتاج إلى الشجر، فرخص لهم في قطع الشجر صلوات الله وسلامه عليه لحاجتهم لذلك. أما الصيد فلم يرخص فيه فهو محرم، لا يجوز اصطياد صيد المدينة، حرم المدينة لا يصاد فيها، سواء كان في البناء أو خارج البناء ما دام في المسافة التي حددت. وقد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد يصطاد في حرم المدينة أن يسلب، أن يسلب، وقد فعل الصحابة هذا. الزبير رضي الله عنه وجد رجلا يصطاد في وادي العقيق فسلب، أخذ سلاحه وأخذ ما معه، فجاء أهله إليه يطلبون ذلك منه، فقال معاذ الله أن أدفع لكم شيئا وهبنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفلني، قد قال من وجدتموه يصطاد فاسلبوه، والسلب أن يؤخذ ما معه، هذا يكون عقاب، عقابا له. ولم يذكر الجزاء، أن عليه جزاء لم يذكر، لهذا إن الجزاء خاص بصيد مكة. ثم ذكر ما هو أعم من هذا، فقال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الحدث المقصود به الحدث في الدين، أحدث فيها حدثا يعني أحدث بدعة في الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون مضادا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى الخير والهدى والصلاح والتمسك بالدين، فإذا جاء إنسان يحدث دينا جديد فقد جاء بما يهدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو جزئيا، فلهذا استحق اللعنة، واللعن من الله ومن رسوله، والطرد عن مظن الرحمة والبعد عنها، نسأل الله العافية.